والجنة حق والنار حق، أي وشهد أن الجنة التي أخبر بها الله تعالى في كتابه أنه أعدها للمتقين حق، أي ثابتة لا شك فيها، وشهد أن النار التي أخبر بها تعالى في كتابه أنه أعدها للكافرين حق كذلك ثابتة، كما قال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وفي الآيتين ونظائرهما دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن خلافا للمبتدعة، وفيهما الإيمان بالمعاد.
هذا هو الحق، الجنة موجودة ولا يزال تعمير فيها وإعداد فيها لأولياء الله، والنار موجودة ولا تزال أيضا يزال في عذابها ونكائها، نسأل الله العافية.
قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، هذه الجملة جواب الشرط، وفي رواية: أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. قال الحافظ: معنى قوله على ما كان من العمل أي من صلاح أو فساد، لكن أهل التوحيد لا بد لهم من دخول الجنة. ويحتمل أن يكون معنى قوله على ما كان من العمل أن يدخل أهل الجنة الجنة على حسب أعمال كل منهم في الدرجات. قال القاضي عياض: ما ورد في حديث عبادة يكون مخصوصا لمن قال ما ذكره صلى الله عليه وسلم، وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه، فيكون له من الأجر ما يرجح ما يرجح على سيئاته، ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة لأول وهلة.
هذا مثل سائر الأحاديث الفضائل، تفسر بما يوافق الأحاديث الأخرى والآيات، وأن دخوله الجنة إذا قال هذه الأمور عن صدق وعن إخلاص وعن سلامة من الشرك دخل الجنة. أما لو قالها رياء ونفاقا ما ينفع، لأن النصوص فسر بعضها بعضا: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هذه الذي شهد هذه الشهادة عن صدق وعن إيمان وعن عمل يدخل الجنة. أما لو قالها عن نفاق وعن رياء، أو قالها ثم جاء أتى بما يحبطها من الشرك، لم تنفعهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فيجب حمل الآيات والأحاديث على ما يوافق الأحاديث الأخرى والآيات الأخرى، فإن النصوص يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا، فلا يجوز ضرب بعضها ببعض، فإن كتاب الله لا يتناقض، وكان سنة الرسول لا تتناقض، فلا بد من تفسير هذا النص بالنص الآخر والآية بالآية الأخرى. فلو أن إنسانا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله، وجنة حق والنار حق، ويكذب ما نفع، أو أتى بمحبط ومبطل من الشرك لم ينفعه ذلك. فالمنافقون يصلون مع الناس ويذكرون الله ويصومون، ومع هذا في الدكاء أسفل النار، لأنهم أتوا بهذه الأشياء عن غير عقيدة عن غير إيمان، وإنما قالوا رياء ومجاملة وليسلموا من القتل. ولهذا قال فيهم سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله، ما عندهم ثبات. قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فهم والعياذ بالله يقولون ما لا يفعلون ويقولون ما لا يصدقون فيه، فهكذا من شبههم. فالنصوص التي تكون اللي في فضل التوحيد وفي فضل الصوم أو فضل الصلاة أو فضل الزكاة أو فضل الصدقة كلها تفسر بالنصوص الأخرى الدالة على الصدق والإخلاص والإيمان، وأنه أتى بهذه الأعمال عن إيمان وعن صدق. فإذا كان له ذنوب معاصي تتفاوتات تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: ويغفر ما دون ذنب من يشاء. لكن عنده توحيد صادق وإيمان صادق، لكن مات على معاصي يأتي النص الآخر: ويغفر ما دون ذنب من يشاء. فإن مات على توبة وعلى صدق وعلى إخلاص هو من أهل الجنة من أول وهلة. وفق الله الجميع.
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل عليه وسلم.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في فتح المجيد: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قال: ولهما في حديث عتبان. ولهما للبخاري ومسلم في صحيحيهما بكماله، وهذا طرف من حديث طويل أخرجه الشيخان. وعتبان بكسر المهملة بعدها مثناة فوقية ثم موحدة، ابن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري من بني سالم بن عوف، صحابي مشهور مات في خلافة معاوية. وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله تعالى على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذا يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تعثما. وساق بسند آخر: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنسا قال: ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال: ألا أبشر الناس؟ قال: لا، إني أخاف أن يتكلوا. قلت: فتبين بهذا السياق معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأنها تتضمن ترك الشرك لمن قالها بصدق ويقين وإخلاص. قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: أنها في من قالها ومات عليها، كما جاءت مقيدة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله تعالى جملة، فمن شهد أن لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لأن الإخلاص هو انجذاب القلب إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحا. فإذا مات على تلك الحال نال ذلك، فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة. وتواترت بأن كثيرا ممن يقول لا إله إلا الله يدخل النار ثم يخرج منها. وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود من ابن آدم، فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله، ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن جاءت مقيدة بالقيود الثقال. وأكثر من يقولها لا يعرف الإخلاص، وأكثر من يقولها إنما يقولها تقليدا وعادة، ولم تخالط حلاوة الإيمان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وفي القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وغالب أعمال هؤلاء إنما هي تقليد واقتداء بأمثالهم، وهم من أقرب الناس من قوله تعالى: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث، فإنه إذا قالها بإخلاص ويقين تام لم يكن في هذه الحال مصرا على ذنب أصلا. فإن كمال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون الله أحب إليه من كل شيء، فإذا لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهة لما أمر الله. وهذا هو الذي يحرم على النار، وإن كانت له ذنوب قبل ذلك، فإن هذا الإيمان وهذا الإخلاص وهذه التوبة وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا محيا عنه كما يمحو الليل النار. فإذا قالها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكبر والأصغر فهذا غير مصر على ذنب أصلا، فيغفر له ويحرم على النار. وإن قالها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر ولم يأتي بعدها بما يناقض ذلك فهذه الحسنة لا يقاومها شيء من السيئات، فيرجح بها ميزان الحسنات كما في حديث البطاقة فيحرم على النار، ولكن تنقص درجته في الجنة بقدر ذنوبه، وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك فإنه يستوجب النار. وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر لكنه لم يمت على ذلك بل أتى بعدها بسيئات رجعت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته ولا يكون مصرا على سيئات، فإما تعالى ذلك دخل الجنة. وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال الصدق واليقين بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة. فإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها وقسى القلب عن قولها وكره العمل الصالح وثقل عليه سماع القرآن واستبشر بذكر غير الله واطمأن إلى الباطل واستحل الرفث ومخالطة أهل الغفلة وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي فرجحت هذه السيئات على هذه الحسنة ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق فإنه إما ألا يكون مصرا على سيئة أصلا ويكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها إما أنهم لم يقولوها بالصدق واليقين التام المنافيين للسيئات أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم. انتهى ملخصا.
وهذا الكلام يوضح أن الأحاديث المطلقة يجب أن تفسر بالأحاديث والآيات المقيدة، وهكذا الشأن في جميع الفضائل وأخبار الفضائل والترغيب والترهيب كلها تفسر بالآيات والأحاديث المحكمة المقيدة، لأن ثبت عن الأحاديث الصحيحة وفي القرآن الكريم ما يدل على أن بعض أهل التوحيد يعذبون ويصيبهم ما يصيب الناس من العقوبات بسبب اقتراف السيئات والإصرار عليها. ولهذا قال جل وعلا: إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك من أهل التوحيد. فإذا كان أتى بالتوحيد الخالص المتضمن التوبة من جميع السيئات فهذا يدخل جنة من أول وهلة. أما إذا أتى بشرك من التوحيد ولكن مع اقتراف السيئات والمعاصي فهذا تحت المشيئة ولا يكون من أهل النجاة مطلقا، بل إن عفى الله عنه دخل الجنة، وإلا عذب بقدر المعاصي التي مات عليها لم يتب منها. فالمقصود أن النصوص المحكمة هي التي تفسر هذه النصوص المطلقة في الأعمال وفي التوحيد. فمن مات على التوحيد الخالص بصدق وإخلاص تضمن توبته وندمه وإقلاعه من السيئات دخل الجنة من أول وهلة. أما إذا تاب التوحيد والذكر ولكن هو مصر على السيئات والكبائر فهذا تحت مشيئة الله، لا يدخل الجنة من أول وهلة، بل هو على خطر، فقد يدخل ويعفى عنه وقد يعذب على قدر معاصيه، ثم بعد التطهير والتمهيد يخرجه الله من النار. الكافر لا شيء البحث في التوحيد، أما الكافر هذا من النار من أول وهلة، نسأل الله. نعم.
وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم. قلت: وبما قرره شيخ الإسلام تجتمع الأحاديث؟ قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لوجه الله تعالى على ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تنبيه: قال القرطبي في تذكرته: قوله في الحديث من إيمان أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من شرائع الإيمان، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، ما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك التوحيد المجرد من الأعمال،
يريد بذلك
التوحيد
إلا التوحيد لم يعملوا خيرا قط، يعني إلا التوحيد.
يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. أبو سعيد اسمه سعد بن مالك ابن سنان ابن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك. استصغر أبو سعيد بأحد وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 3 أو 4 أو 65، وقيل سنة 74، قوله أذكرك أي أثني عليك به وأدعوك ويسألك به. قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر بها يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلال. فإن ذلك بدعة
المتصوفة الله 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 هو ليس بعبادة منكر وبدعة. نعم إنما مشروع يقول لا إله إلا الله كاملا لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا هكذا التوحيد.
قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظه كل وهو للفظة كل وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. قوله وعامرهن غيري هو بالنصب عطف على السماوات أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى والأراضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة لقصمتهن لا إله إلا الله. قولهم في كفة وبكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء. كما قال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا خير الدعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي. وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون فيقول لا يا ربي فيقال أفلك عذر أو حسنة فيهاب الرجل فيقول لا فيقال بلى إن لك عندنا حسنة وإنه لا ظلم عليك اليوم فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه النسائي وابن حبان والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. قال الذهبي في تلخيصه صحيح. قال ابن القيم رحمه الله فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب. فتكون صورة العملين واحدة وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مدى البصر، فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب. ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم يدخل النار بذنوبه. قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ صاحب التصاريف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال. مات 54 بمدينة بست بضم الموحدة وسكون المهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. بابن البيع ولد 21، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات 45. وللترمذي وحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وهذه البطاقة صاحبها أتى بالإخلاص والصدق الذي محى الذنوب والسيئات، فلهذا رجحت هذه القاعدة. من أتى بالتوحيد الخالص والصدق والاستقامة الذي حصل به التوبة من الذنوب والإقلاع منها، فإن الله يدخله في الجنة. وما من أتى بلا إله إلا الله مع الإصاءة المعاصي والكبائر، هذا هو تحت المشيئة، فأمره معلق. قد يغفر له بأعمال صالحة واجتهاد في الخير، وقد يعذب على قدر معاصيه. المقصود أن رجحان التوحيد بالسيئات مع التوبة والصدق والإخلاص الذي يمحو الله به الذنوب. أما مع الغفلة والإعراض والإصاءة المعاصي فصاحبه تحت المشيئة مثل ما قال جل وعلا، ويعفو ما دون ذلك لمن يشاء. نسأل الله للجميع التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ذكر المصنف رحمه الله الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه. فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الحديث: الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن سورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر. روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق. مات 79، وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10، فقال له: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات 92، وقد جاوز 100. والحديث قد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. رواه مسلم وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر فهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه قام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه، أو بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. ومن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك. فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده. فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه الشرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي. انتهى. وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد.
والمقصود من هذا أن من أتى ربه بالتوحيد الخالص لا يبقى مصرا على سيئة، فيكون هذا التوحيد الكامل ما هي للسيئات، كمن تاب من الذنوب توبة صادقة. فإن التوحيد الخاص يقتضي عدم الإصرار على السيئات، فيكون له حكم التائبين، حكم من لقى الله بالتوبة فيحصل له العفو جمعا بين الأدلة. ومن أصر على السيئات يبقى معلقا، إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه، لقوله جل وعلا: ويغفر ما دون ذنب من يشاء. أما من جاء بالتوبة الصادقة وبالتوحيد الخالص عند الموت الذي ليس معه إصرار على سيئة، فإن هذا يكون يمحى به سيئاته وتغفر له خطاياه بصدقه في توحيده الذي صار بمعنى التوبة الصادقة التي يمحى الله بها الذنوب والخطايا. ولهذا في الحديث الصحيح: لا بحقها، فمن لقي الله بالتوحيد وما حق التوحيد لقي الله لقاه الله بالمغفرة والعفو، لأن حق التوحيد ألا يصر على سيئات نفسه، وأن يتوب إلى الله من سيئاته وأخطائه، وأن يؤدي فرائض الله ويدع محارم الله. هكذا المؤمن كلما قوي توحيده صار هذا التوحيد ماحيا للسيئات قاضيا عليها بسبب الصدق والإخلاص الذي لا يشوبه شرك لا صغير ولا كبير ولا خفي ولا ظاهر، فيترتب على ذلك التوبة الصادقة والندم والإقلاع وعدم الإصرار، فيكون هذا التوحيد ماحيا للسيئات بمثابة التوبة النصوح التي تابها عند موته أو قبل موته ولم يعقبها بذنب.
نعم. وفي هذا الحديث
تغفر باجتناب الكبائر. نعم. تجتنبوا كبائر وتنكف عنهم سيئاتهم ويدخلكم مدخلا كريما. فإذا تاب العبد من كبائر الذنوب توبة صادقة محى الله عنه سيئاته الصغائر.
وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات، رواه مسلم. قال ابن كثير في تفسيره. وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إله أن كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه الله: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قوله لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا من يقولها يخف ميزانه، وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس وقوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، تبين لك أن ترك الشرك ليس قولها باللسان فقط. فيه مسائل،
يعني لا بد من التحقيق، قولها باللسان ما يكفي، لا بد من تحقيق الإخلاص لله وعدم الإصرار على ما يقدح بهذه الكلمة، فإن من حقها أداء الفرائض وترك المحارم، فالإصرار على فعل المحارم يقدح فيها ويضعفها ويكون صاحبها معرضا للوعيد. فإذا تاب توبة صادقة وأتى بالتوحيد الخالص زال موجب النار وحصل له موجب المغفرة من التوحيد الخالص والتوبة الصادقة.
فيه مسائل: الأولى سعة فضل الله، والثانية كثرة ثواب التوحيد عند الله، الثالثة تكفيره مع ذلك للذنوب، الرابعة تفسير الآية الثانية والثمانين في سورة الأنعام، الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، العاشرة النص على أن الأراضين سبع كالسماوات، الحادية عشرة أن لونهم ما رأى، الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية، الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أن ترك الشرك ليس قولها باللسان، أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله
أنه ترك الشرك
يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك
بالضمير.
نعم
بالضمير. نعم
وليس قولها باللسان،
يعني لا بد أن يبتغي وجه الله، يعني من كمال إخلاصه كمال إيمانه قالها عن صدق وإخلاص، يبتغي وجه الله ما ليس معها شرك، لأن الذي على الشرك ما قالها بإخلاص ولا كان يبتغي بذلك وجه الله على الحقيقة بسبب الشرك، فلا يكون مخلصا ولا يكون قد أدى حقها إلا إذا ترك الشرك، قالها صدقا وإخلاصا وأدى معناها وهو ترك الشرك قليله وكثيره. نعم
أحسن الله عملك. حديث يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غير صحيح؟
نعم لا بأس به، له شواهد أيضا له طرق.
الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدين الله ورسولين، الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله، السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه، السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار، الثامنة عشرة معرفة قوله على ما كان من العمل، التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان، العشرون معرفة ذكر الوجه، باب من حقق التوحيد.
غفر الله لك. وهذه مسائل واضحة من الحديث، والمقصود من هذا كله أن التوحيد الذي جعله الله سبحانه وتعالى كثرة للسيئات وحاطة الخطايا إذا حققه صاحب، إذا حقق هذه الكلمة، فإذا حققه باجتناب الكبائر أو بالتوبة الصادقة غفر الله له سيئاته وأدخله به الجنة. أما إذا أضعفه بالمعاصي والإصرار عليها صار توحيدا ناقصا لم يؤدي حقه، فلا يحصل لها ما وعد به من دخول الجنة والنجاة من النار.
ما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب، قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد: الأولى أنه كان أمة أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإمامة في الدين. الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا طال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، انتهى ملخصا. الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، انتهى. الرابعة أنه ما كان من المشركين أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك. قلت: يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم قاله ابن جرير رحمه الله تعالى إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبي آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وأبنى له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان. قال المصنف رحمه الله
فيها أن الواجب على المؤمن أن يحقق توحيده حتى يستحق الجنة والسلام من كل شر. ولهذا قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وتحقيقه وتخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، إذا خلص توحيده من شوائب الشرك، شرك الأصغر والأكبر ومن البدع والمعاصي، صار محققا لتوحيده وكان من أئمة المتقين من الأبرار أو من السابقين، لأن الشرك إن كان أكبر ينافي التوحيد كليا، وإن كان أصغر ينافي كماله الواجب. ولأن البدعة تقدح في التوحيد، لأن المبتدع متنقص، كان التوحيد كان الإنسان ما كمل يحتاج يكمل، والمعاصي تنقص أيضا الإيمان تضعف الإيمان. فإذا سلم الله العبد من الشرك كله ومن البدع والمعاصي كمل إيمانه واستقام إيمانه وكان إيمانا صافيا ملخصا من شر. وهذا وصف إبراهيم عليه الصلاة والسلام: إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به لعلمه وفضله ونبوته ورسالة عليه الصلاة والسلام. قد وفقه الله ويسر له الصبر واليقين اللذين بهما تؤمنان في الدين، كما قال جل وعلا في بني إسرائيل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقيل سمي أمة لأنه كان يعلم الناس وحده واستقام على الحق وحده،
وصبر على ذلك فصار إماما ولا منافاة، فهو إمام بنبوته ورسالته وصبره ويقينه، وإمام بكونه معلما للخير قائما به وحده قبل أن يسلم أحد معه. ثم أسلمت ابنة عمه سارة وتزوجها، ثم ابن أخيه لوط وجعله الله نبيا، ثم أسلم ما أسلم بعد ذلك. ولكمال إيمانه وكمال يقينه اعتزل أباه وقومه في ذات الله عز وجل. نعم. والذين نعم.
قال المصنف رحمه الله في هذه الآية: إن إبراهيم كان أمة لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين قانتا لله لا للملوك ولا للتجار المترفين حنيفا لا يميل يمينا ولا شمالا كفعل العلماء المفتونين، ولم يكن من المشركين خلافا لمن كثر سوادهم وزعم أنه من المسلمين انتهى. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: إن إبراهيم كان أمة على الإسلام ولم يكن في زمانه أحد على الإسلام غيره. قلت: ولا منافاة بين هذا وبين ما تقدم من أنه كان إماما يقتدى به في الخير. قال: وقوله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون. ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت: قوله حسنت وكملت هذا باعتبار سلامتهم هذا باعتبار سلامتهم من الشرك الأصغر، وأما الشرك الأكبر فلا يقال في تركه ذلك فتدبر. ولو قال الشارح صحت لكان أقوم. قال ابن كثير: والذين هم بربهم لا يشركون، أي لا يعبدون مع الله غيره، بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا لا بل يوحدونه ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه لا نظير له. قال المصنف:
هذا فعل المحققين للتوحيد والسابقين إلى الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشيته أشفقوا من عذابه وسرعوا إلى طاعته واستقاموا على دينه. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، يصدقون آياته المتلوة ويعتبرون بآياته المشاهدة ويحتجون بها على قدرته العظيمة وأنه ربهم وخالقهم. فإن الآيات قسمان: آيات متلوة كالقرآن والتوراة والزبور ونحو ذلك هو يؤمن بها، وآيات مشاهدة من مخلوقات من ليل ونهار وأرض وسماء وجبال وأنهار، هذه أيضا من الدلائل على قدرته العظيمة وأنه ربهم وإلههم وخالقهم. فهم يؤمن بهذه الآيات كلها إيمانا حملهم على توحيده والإخلاص له والاستقامة على دينه وترك الشرك به. ولهذا قال بعده: والذين هم بربهم لا يشركون، لا شرك أكبر ولا أصغر، بل وفقهم الله للتوحيد الخالص الكامل. والذين هم بربهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعملون ما يعملون من الطاعات وترك المعاصي وقلوبهم وجلة، ما عندهم رياء ولا عندهم أمن، بل عندهم الخوف والحذر. ولهذا قال: وقلوبهم وجلة، يعملون ويجتهدون الطاعات ويخلصون لله مع الحذر ومع الوجل والخوف، وأنهم إلى ربهم راجعون من أجل إيمانهم أنهم راجعون إليه وأنهم مجازيهم بأعمالهم. ومن أجل هذه الصفات الحميدة قال فيهم جل وعلا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. بسبب هذا الإيمان العظيم والإخلاص والخوف والوجل سبقوا وسارعوا إلى الخيرات وصاروا من السابقين. جاء في حديث عائشة أنها قالت: رسول الله، أرأيت قوله تعالى: قل يؤتون ما آتوا وقلوا وجل، أهو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر؟ قال: لا يا عائشة، ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويصدق ويخاف ألا يقبل منه. يعني هم مع العمل الصالح وجلون لا آمنون ولا مدلون بأعمالهم، ولكنهم مع العمل الصالح ومع الجد والطاعة والخير هم أيضا على وجل وعلى خوف. نعم. قال تعالى في الرسل وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال في عيسى وغيره من الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. نعم اللهم استعان. نعم. نعم. سليمان بن عبد الله ابن عمه نعم صاحب تيسير عزيز الحميد. نعم لأن فتح مجيد تحقيق لشرح سليمان وتيسير عزيز الحميد.